صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كما في مجموع الفتاوى في هذه القاعدة 72، قال شيخ الإسلام: من فسر القرآن أو الحديث وتأوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلم عن مواضعه، وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد، وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام. هذه قاعدة في أمور التفسير من ضمن منهج الذي كان عليه الصحابة، منهج السلف الصالح، أن القرآن له أصول في التفسير، فإنه كلام الله، فيفسر القرآن بالقرآن والسنة، ويفسر القرآن بأقوال الصحابة، ويفسر القرآن أيضا بلغة العرب، لكن إذا تعارض لغة العرب مع العرف الشرعي يقدم العرف الشرعي والحقيقة الشرعية بالإجماع. الحقيقة الشرعية إذا تعارضت مع الحقيقة اللغوية في تفسير القرآن يقدم الحقيقة الشرعية بالإجماع، وإلا ستوقع نفسك في مشاكل. مثلا الحقيقة اللغوية في قوله تعالى: فمن كان في سورة النساء: يا الذين آمنوا فردوه إلى الله والرسول، فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. مفهوم؟ طيب، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يبقى هذا أصل أن كل شيء إنما ترده إلى الكتاب، إلى السنة. هذا دليل على أن الحقائق الشرعية تقدم دائما. مفهوم؟ يا أيها الذين فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هذه الآية دليل أصل على أن كل حقيقة شرعية على أنه إذا تعارض الحقائق الشرعية مع الحقائق اللغوية ترد إلى الحقائق الشرعية فورا. يعني مثلا: والله لا يؤمن من لا يؤمن جاره بوائقا. والله لا يؤمن، فلا وربك لا يؤمنون. طيب، لا يؤمن هنا نكرة، التي هي يؤمن لأنها فعل والأفعال نكرات، نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم. هذه قاعدة لغوية، مفهوم؟ لكن خد بالك، هذه القاعدة اللغوية يستلزم منها أنك إذا قلت لا يؤمنون معنى ذلك أن الذي يؤذي الجار ستقول بأنه كافر، لأنك ستنفي عنه أصل الإيمان، وهذا مذهب الخوارج. لأن النبي عليه الصلاة والسلام واضح حينما كما في الحديث الذي رواه الإمام البخاري في الأدب المفرد، حينما كان يؤذي رجل جاره فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: أخرج متاعك. فكان الناس يمرون: ما بك يا فلان؟ يقول: جاري يؤذيني. فيقولون: لعنه الله. فجاء الرجل فقال: يا رسول الله، قد لعنني الناس. قال له: قد لعنك من في السماء قبل أن يلعنك من في الأرض. كل هذا ليه؟ لأنه أذى جاره. طيب، لما آذى جاره النبي عليه الصلاة والسلام لم يحكم عليه بالردة، إذ لو كان حكم عليه بالردة لكان يقتله، لكن هنا حكم النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذا لعن، إذن على أن هذه كبيرة. إذن والله لا يؤمن من لا يؤمن جاره بوائقة، إذن علم أن أذية الجار كبيرة من الكبائر. طيب، أنت هنا الحقيقة الشرعية اللي هي السنة العملية للنبي عليه الصلاة والسلام، طيب تعارضت هنا فلا وربك لا يؤمنون أو والله لا يؤمن مع الحقيقة اللغوية. أنتوا معايا ولا لا؟ الحقيقة اللغوية حكمها إيه؟ إذن هتفيد العموم. طب إيه معنى تفيد العموم؟ إذن معنى ذلك أنك استنفع عنه أصل الإيمان، وهذا مذهب الخوارج. طيب السنة العملية للنبي صلى الله عليه وسلم بيّنت أن مؤذي الجار فاعل لكبيرة وليس كافر مرتد. ممكن تقول لي طب إزاي؟ ما هو والله لا يؤمن، أدي نكرة في سياق النفي. أنت بتتكلم في الحقيقة اللغوية، الحقيقة اللغوية هنا تعارضت مع الحقيقة الشرعية، تقدم الحقيقة الشرعية بالإجماع. فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، لا يؤمنون، لو كان هنا لا يؤمنون نكرة في سياق النفي تفيد العموم، إذن معنى ذلك أن هذا المقلد الذي قلد هذا الرجل مع علمه بأن الدليل مخالف لذلك، معنى ذلك أنك تحكم عليه بالشرك والكفر، بالكفر عياذا بالله، لكن هذا غير صحيح، مفهوم؟ إنما هذا فاعل لكبيرة. لما؟ لأن هذا تعارض مع الحقائق الشرعية. إذا الحقيقة الشرعية تعارض مع الحقيقة اللغوية، تقدم الحقيقة الشرعية. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يقول لك الكافرون الألف واللام إذا دخلت على الجمع تفيد العموم أيضا. الكافرون هذا يفيد العموم، أي يفيد عموم الكفر عياذا بالله، فيشمل الكفر الايه؟ الكفر الأكبر، فيكون هذا كلام عام. طب هذه حقيقة لغوية. ابن عباس رضي الله عنه لما قرأ الآية قال ليس الكفر الذي تذهبون إليه إنما هو كفر دون كفر. هل ابن عباس ما كان يعرف لغة؟ الجواب ده هم أهل اللغة، ده أهل العرب، مفهوم؟ فحملها هنا على حقيقة الايه؟ الحقائق الشرعية. إذا تعارض كلام ابن عباس، انظر لكلام ابن تيمية من فسر القرآن أو الحديث وتأوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة. ابن عباس فسر الآية بأنها ليست الكفر الذي تذهبون إليه، ليس الكفر الأكبر، وإنما هو كفر دون كفر، مفهوم؟ إذا تعارض تفسير الصحابة مع تفسير هؤلاء الخلف، فبما يقدم تفسير الصحابة. إذا الحقائق الشرعية، لأن هذا تفسير الصحابة، تقدم على الحقائق اللغوية، مفهوم هذا الكلام؟ قال هنا ابن تيمية رحمه الله من فسر القرآن أو الحديث، هذا كلام عام يشمل تفسير القرآن ويشمل تفسير السنة، وتأوله على غير التفسير. التأويل هنا بمعنى التفسير، التأويل هنا بمعنى التفسير، كما قال يوسف، قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. ولذلك الإمام الطبري قبل أن يأتي بتفسير الآية ويقول تأويل هذه الآية كذا. إذن ابن تيمية يريد بكلمة تأويل هنا بمعنى التفسير. قال وتأوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين فهو مفتر على الله. لماذا؟ لأن أعلم الناس بكلام النبي عليه الصلاة والسلام هم من صاحبوه، صحيح؟ فيعلمون مراده، مفهوم؟ إذن يؤخذ التفسير عن الصحابة لأنهم سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام ورأوا النبي عليه الصلاة والسلام يفسر القرآن بقوله وبفعله عليه الصلاة والسلام. إذن لا يجوز الإعراض عن تفسير الصحابة، مفهوم؟ يعني مثلا قوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنه بمفازة من العذاب. فجاء بعض الجهل والمغفلين فقالوا بأن هذه الآية إنما هي في النقل بغير عزو، إذا هذا يكون إيه؟ يندرج تحت قوله تعالى ها ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. طيب ممكن نقف نفكر شوية. طيب هذه الآية أولها إيه؟ يا أيها وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. هل تقول بأن النقل بغير عزو كبيرة من الكبائر؟ طب لا، ليه؟ لأن آخر الآية فلهم عذاب أليم، وانت عارف ضابط الكبيرة، ما ختم بعذاب أليم من ضوابطها أنها كبيرة، فهل تقول بأنها كبيرة؟
يقول لك لا. طب إذا قلت لا فبما تحتج؟ مفهوم؟ يبقى أنت بتحتج بما أنت تنقضه. أذي واحد. اثنين، وإذ أخذ الله ميثاق الذين من أوتوا الكتاب،
صحيح،
لتبيننه للناس. عبد الله بن عباس وأبي سعيد الخدري فسر هذه الآية كما في صحيح الإمام، في صحيح الإمام البخاري وكذا في صحيح الإمام مسلم، أن الله عز وجل أخذ ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس، أي أن في كتبكم محمد صلى الله عليه وسلم عليكم أن تبينوا هذا للناس ولا تكتمونه،
صحيح.
فماذا فعلوا؟ فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم مفازا العذاب ولهم عذاب أليم، إنما عملوا. ماذا فعلوا؟ قال أبو سعيد الخدري وقال ابن عباس، يبقى ده تفسير مين؟ تفسير الصحابة. قال فكتموا نبوة محمد عليه الصلاة والسلام في كتبهم وأخبروا قومهم بخلاف الحق وأرادوا أن يحمدوا بما لم يفعلوه. يعني حينما أراد اليهود أن الله عز وجل حينما أمرهم أن يقولوا لقومهم أن محمد رسول من عند الله وهذا مكتوب في كتبنا عليكم أن تقولوا هذا، فنبذوه وراء ظهورهم وما قالوا لقومهم، وإنما قالوا خلاف ذلك. وقومهم لما حمدوهم على هذا القول فرح اليهود بهذا الحمد الذي هو أصلا على خلاف الحق. قال ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر تفسير ابن أبي سعيد الخدري وتفسير ابن عباس، قال وهكذا كل مبطل، وهكذا أهل البدع الذين أمرهم الله أن يقولوا الحق فنبذوه وراء ظهورهم وقالوا لقومهم ومتبوعيهم خلاف الحق وفرحوا بحمد قومهم لهم فلا تحسبنهم بمفازة العذاب. يبقى هنا العبرة بخصوص السبب هنا. إذن هذه الآية في كل من جحد الحق، واحد كتموا، اثنين قال بخلافه، ثلاثة وفرح أن الناس حمدوه على هذا الباطل الذي قاله، أربعة. إذن هذه الآية عامة في كل ما يقع فيه هذا السبب، واضح؟ يبقى ده تفسير مين؟ تفسير الصحابة، صحيح. هم فسروه بهذا التفسير؟ الجواب لا، يقع في كلام ابن تيمية، يقع في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، قال من فسر القرآن أو الحديث وتأوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين فهو مفتر على الله. إذن هذا إيه؟ هذا افتراء، هذا افتراء على الله، نسأل الله السلامة والعافية. ملحد في آيات الله، محرف للكلمة عن مواضعه، وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد، وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام. مفهوم؟ شوف، إذا أردت أن تعرف أن هذا ضلال فانظر إلى التناقض في الكلام. يقول هذه الآية في النقل بغير عزم، طيب هذه الآية في النقل بغير عزم سأسلم لك، ماشي. آخر الآية فلهم عذاب أليم، إذا النقل بغير عزم كبيرة؟ يقول لك لا. طب أنت بتقول إيه؟ مفهوم؟ هذيان، هذا من جملة الهذيان كما يقول ابن تيمية رحمه الله عمن يتناقض في هذا، هذا من جملة الهذيان. يقول لك مثلا دليل على النقل بغير عزم سرقة، من ادعى ما ليس له فليس منا فليتبوأ مقعده من النار، يعني هذه كبيرة من الكبائر. يقول لك لا برضه. طب أنت بتحتج بإيه؟ مفهوم هذا الكلام؟ طيب يقول لك الحديث الآخر، ها، المتشبع ما لم يعط كلابس ثوبي زور. طيب المتشبع ما لم يعط كلابس ثوبي زور، الكاف دي تسمى كاف التمثيل، كاف البيان، كاف البيان. المتشبع ما لم يعط من هو؟ ك لابس ثوبي زور. طيب حكم شهادة الزور كبيرة من الكبائر، تقول بالنقل غير عزو كبيرة؟ تقول لك لا. هذا نسأل الله السلامة والعافية. إذن من فسر القرآن، من أراد أن يفسره إنما عليه بالتفسير المأثور عن الصحابة والتابعين. لما؟ لأن التابعون إنما أخذوا من أخذوا من الرسول، واضح، أخذوا من الصحابة. لذلك سفيان الثوري، يقول إذا جاء التفسير عن مجاهد فاشدد عليه. ليه؟ لأنه أخذه عن ابن عباس. سفيان الثوري عنده أصل أنه إذا تعارض قول مجاهد مع أي أحد يقدم قول مجاهد فورا، لما؟ لأنه عرض القرآن، قال عرضت القرآن على ابن عباس 3 مرات أوقفه عند كل آية، أقول له الآية دي تفسيرها إيه، الآية دي معناها إيه، الآية دي تفسيرها كذا. وإذا أردت مظن كلام الصحابة في التفسير عليك بتفسير الإمام الطبري، عليك بتفسير الإمام الطبري رحمة الله عليه. كل من أراد أن يأخذ التفسير بالمأثور بعد ذلك يأخذه من الطبري، أخذه من الطبري. لذلك شوف الشيخ عبد الرحمن الغديان رحمة الله عليه، عضو اللجنة الدائمة رحمة الله عليه، وكان مع الإمام ابن باز، لما سئل عن الإمام الشوكاني في تفسير فتح القدير، تفسير فتح القدير ممتاز جدا، لكن قال إيه؟ قال هذا التفسير إنما كأنه برمته وتلخيصه من تفسير الطبري. لكن مع أن الشوكاني أخذ كثيرا من كلام الإمام الطبري رحمة الله عليه، لكن الشوكاني له أيضا فيها اجتهادات. الشوكاني إمام في علم الأصول، له كلام ممتاز جدا في تفسير بعض الآيات في الأحكام الشرعية. إذن هذا إيه؟ هذا أصل أن تفسير القرآن، تفسير الحديث، إنما يكون مأخوذ عن الصحابة والتابعين، وهذا مظنة كلامهم. القاعدة التي تليها يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: الشر الموجود ليس شرا على الإطلاق ولا شرا محضا. قوله ليس شرا على الإطلاق أي ليس شرا من جميع الوجوه، ولا شرا محضا أي ليس هناك شر موجود على وجه الأرض شر خالص. قال: وإنما هو شر في حق من تألم به، وقد تكون مصائب قوم عند قوم فوائد. المسألة هذه من أهم المسائل التي في باب القدر، وهذه بحثها وليس هناك أحد بحثها مثلهم، ابن القيم في شفاء العليم، وكذا ابن تيمية في المجلد 7 من مجموع الفتاوى، في مسألة الشر بما تسمى بحجة الشر عند الملاحدة. السؤال: هل هناك شر وقع في الأرض، يقع في الأرض؟ الجواب هناك شر واقع. الفتن هذه من جملة الشرور، لكن انتبه، أولا ليس هناك شر من جميع الوجوه، 2 ليس هناك شر خالص. بما مثلا تقع الفتنة، أيما فتنة؟ هذه الفتنة هي حينما تأتي على الناس، هل هي شر من جميع الوجوه أو هي شر محض؟ الجواب لا. لما؟ لأن هذه الفتنة إنما يكون بعدها يعلم الصادق، هذه الفتنة تاب منها أناس، هذه الفتنة تاب على إثرها أناس ورجعوا إلى السنة، هذه الفتنة فرقت وعلم من هو المنافق ومن هو الصادق ومن هو الكذاب ومن هو كذا ومن هو كذا. إذن الفتنة حينما وقع كان من جرائها الخير أم لا؟ كان من جرائها الخير، مع أنها حينما تنزل يظن كثير من الناس أنها شر، ولكن انظر: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. انتبه لهذه الآية، الله يقول ولقد فتن الذين من قبلهم. إذن هذه الفتنة التي وقعت في الأرض من فعل الله ولا لا؟ من فعل الله، وأفعال الله كلها خير، أفعال الله كلها خير. فلما أذن الله الإذن الكوني بهذه الفتنة، إنما هذه الفتنة ما أريدت لذاتها، يعني الله عز وجل حينما أذن وأراد بوقوع هذه الفتنة ما أراد لذاتها، واضح، وإنما أرادها لغيرها. فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين، أي يظهر علمه السابق فيكم الصادق والكاذب أنت تراه بعينك. العلم علمان، علم غيب وعلم شهادة. علم الغيب الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف سيكون، يعلمه الله عز وجل، فهذا علم الغيب. وعلم الغيب الله لا يعطي عليه الأجر والثواب أو العقوبة، وإنما يظهر علمه السابق فيكم. فأنت ترى بعينك المنافق، ترى بعينك الكذاب، ترى بعينك كذا وكذا. لولا هذه الفتنة لاختلط الصادق بالكاذب، المنافق بكذا، المنافق وهو إلى آخره. فوقعت الفتنة ففصلت، صحيح، غزوة أحد فصلت بين المنافقين وبين الصحابة المؤمنين الموحدين. طيب لما وقع، إذن وجود المنافقين بإرادة الله الكونية ولا لا؟ بإرادة الله الكونية. فكان وجودهم هذا حينما وقعت الفتنة والحروب والغزوات، ظهر من هم المنافقون، فأخذ عبد الله بن أبي بن سلول الناس معه ورجعوا إلى المدينة. الصحابة رأوا المنافقين بأعينهم، صحيح، ولولا الامتحان والفتنة ما رأوهم بأعينهم، مفهوم؟ إذن الفتنة حينما تقع، واحد، إنما هذه بإذن الله وإرادته الكونية. اثنين، ما أراد الله الفتنة لذاتها، ما أرادها لذاتها، وإنما أرادها لغيرها، فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. انظر، وأنت تقول هذه الفتنة كذا، هذه الفتنة كذا، لا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول والشر ليس إليك، وقال الله عز وجل بيدك الخير. إذن كل أفعال الله خير، فليس هناك شيء في الكون شر محض. قال ابن تيمية وابن القيم رحمه الله: فإن وجود الشر المحض في الكون عبث، والله منزه عن وجود العبث. فهم؟ إذن كل فتنة، كل شر أنت تظنه شرا، مفهوم؟ هذا فيه الإيه؟ فيه الخير، لكن والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يقع عليك الفقر، الفقر هو شر بالنسبة لك أنت، صحيح، لكن هو فعل الله فيك، افهم، فيه فعل وفيه مفعول، خلاص، هذا فيه فعل وفيه مفعول. فعل الله فيك أراد بك الفقر، هذا فعل الله لك، صحيح، أنت العبد تلقيت هذا الفقر، أنت بتتلقاه بحب واستبشار أم أنك لا تحبه؟ لا تحبه، صحيح. طيب فعل الله فيك هو الخير. الله عز وجل حينما أراد بك الفقر، أراد بك المرض، أراد بك كذا، ما أراد الله هذا لذاته، وإنما قال ابن القيم رحمه الله ليخرج العبودية من قلبك، ما لم تكن العبودية تخرج في الرخاء. شوف الكلام، ممكن في الرغد والعيش الهنية وإلى آخره ممكن لا تلجأ كثيرا إلى الله، لكن عند الشدة تستخرج العبودية من قلبك، وتقيم الليل، تصوم النهار، وتقرأ القرآن، وتستغفر، وتدعو الله عز وجل كي يفرج عنك ما أنت فيه. أنت خد بالك أنت بتعمل إيه، أنت كده بتقترب إلى الله عز وجل وبتزيد من الطاعات. يبقى كان البلاء خير ولا لا؟ فهمت؟ هنا بيدك الخير، واضح؟ لو أنك نظرت بهذه النظرة لمسألة البلاء، واضح، من جهة تعلم علم القدر سيتغير عندك أمور كثيرة جدا. أن فعل الله فيك هذا هو الخير المحض، ولكنك تنظر بنظرة ثانية، أنت تقول لا أدري، لعله كذا وكذا، لعل هذا المال لو جاءني لكان فيه كذا، لعل إذا لم أمرض لكان سيكون كذا وكذا وكذا، هذا المرض يكون من جرائه رفع درجات والثواب وتكفير السيئات وإلى آخره، فكان خيرا، كان خيرا لك. إذن ليس هناك شر محض موجود على وجه الأرض. ليه؟ لأن شر محض من جميع الوجوه ده اسمه عبث، صحيح، ولكن إذا كان هناك شر من وجه ستجد في وجوه منه خير، صحيح، كمثل ما ذكرت لك، تقع فتنة، هذه الفتنة لها من وجه، وتجد من وجوه أخرى فيها خير، تجد أناس يتوبون إلى الله عز وجل، تجد أناس يتوبون من المصائب،
ممكن واحد يسحر يصاب بسحر، السحر هذا بالنسبة للعبد شر يقابله ولا لا؟ بالنسبة لفعل الله فيه. انظر بقى، تجد هذا العبد المسحور، الشيخ يقول له لازم تلتزم بالصلاة، لازم تلتزم بالأذكار، لازم تلتزم بقيام الليل، لازم تلتزم بالطاعة، لابد أن يكون لك ورد قرآن، لازم تلتزم بكذا وابعد عن كذا وكذا 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 وكذا. ده هو كده عمل ايه؟ بسبب هذا البلاء الذي كان هو يقول عنه شر، هذا تاب منه ورجع إلى الله عز وجل وصار من عباد الله الصالحين. صحيح؟ إذن كان فعل الله فيه خير. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول والشر ليس إليك. واضح هذا الكلام؟ والشر ليس إليك. قال ابن القيم رحمه الله إشكال، فإن قال قائل والشر ليس إليك وليس هناك شر محض، فكيف بإبليس وهو مخلوق؟ وإبليس هو أبو الخبائث وهو جرثومة الشر، واضح؟ وهو الذي يؤز الناس على الكفر أزا، فما وجه الخير فيه؟ واضح الكلام؟ ما وجه الخير في إبليس هذا؟ هل هو شر محض؟ الجواب انظر، قال ابن القيم رحمه الله فبمجاهدتك لإبليس ترتفع درجاتك وتزيد حسناتك وتكون من أهل الجنان. يوسوس لك وأنت تعصي، ويوسوس لك وأنت تعصيه، وتزداد في الطاعات، ويأمرك أن تعصي، ونفسك تأمرك أن تعصي، وأنت تبتعد عنهم ولا تسلم لهم وتقترب إلى الله عز وجل، ولا يزال يوسوس لك وأنت لا تزال تعصيه حتى تدخل الجنة. كان خيرا من هذا الوجه أم لا؟ خيرا من هذا الوجه. فليس هناك شر محض على وجه الأرض، فإذا وجد شيئا فيه شر إنما هذا الشر من جهة المفعول، أما فعل الله فهو خير. ولكن انظر، وضحت المسألة؟ لذلك ابن تيمية رحمة الله عليه يقول إيه؟ يقول الشر الموجود ليس شرا على الإطلاق، يعني ليس شرا من جميع الوجوه، ولا شرا محض. قال وإنما هو شر في حق من تألم به، شر في حق من تألم به. يذكر هذا ابن القيم رحمه الله في دار الهجرتين، طريق الهجرتين ودار السعادتين، يقول إيه؟ قال وفي زمن يزيد وحينما عد العدة لقتل الحسين، واضح، ويزيد لم يأمر بهذا، يزيد بن معاوية لم يأمر بقتل الحسين كما يقول ابن تيمية رحمة الله عليه، فأعد العدة لقتل الحسين، فكان قائد الجيوش آنذاك كان قد يريد أن يعد هذه العدة، ولكن كان في نفسه شيء، يعني أنا هروح أقاتل ابن بنت رسول الله إزاي يعني؟ فكان لا يريد هذا، ولكن الأمير أمير المؤمنين يريد إيه؟ يريد هذا الأمر. قال فكسرت رجلاه، كسرت بالليل كده، الصبح خلاص رايحين، بالليل كسرت رجلاه الاثنين. قال فجاء الجند له يأمرونه بالذهاب، فقال ها أنتم ترون، أنتم شايفين رجلاي عامل إزاي؟ قالوا فعفى الأمير عنه في هذا اليوم، قال الحمد لله في كسر رجلي فقد منعتني في الالتزام بدم ابن بنت رسول الله. فكان كسر رجلي خير ولا لا؟ كان فيه خير. صحيح؟ ممكن المرء مثلا يريد شيئا، عايز يسافر، وهو السفر هذا له مصلحة فيه كبيرة جدا وفرحان جدا، وفجأة ينام يقوم متأخر، يزعل جدا ويتنكد ازاي او متني متأخر وهو الى اخره، يقرأ في الجرايد ولا يتصل بيقول له الطيارة وقعت، الحمد لله لك الحمد والشكر يا رب. شوف مفهوم هذا، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. قال وقد تكون مصائب مصائب قوم عند قوم فوائد. لما؟ لا إذن الشر ليس من جميع ليس من جميع الوجوه. ولهذا جاء في الحديث الذي روينا قال مسلسلا رويناه مسلسلا قال آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. رويناه مسلسلا هذا يسمى بالحديث المسلسل. الحديث المسلسل إنما يكون تسلسل إما أن يكون قولي وإما أن يكون فعلي. يعني إيه؟ أنا بحدثك بحديث خلاص، فقبل ما بحدثك فوضعت يدي في يدك خلاص، فأنت ما بتيجي تحدث بتقول إيه؟ حدثني أبو يحيى ويده في يدي. فأنت بتيجي تحدث واحد تاني يدك في يده، فهو يجي يحدث يقول لك حدثني فلان وقال يدي في يده، قال حدثني فلان وقال يدي في يده، دي اسمه إيه؟ مسلسل بالفعل خلاص. مثلا مسلسل بالقول، مسلسل بالقول قبل أن أحدثك مثلا أقول لك الرحمون يرحمه الرحمن، تقول مثلا حدثني فلان وقبل أن يحدثني يقول الرحمون يرحمه الرحمن، فتيجي أنت برضو تنقل الحديث لواحد تاني تقول حدثني فلان وقال الرحمون يرحمه الرحمن، ده اسمه اسمه تسلسل في الحديث، ده اسمه الحديث المسلسل. لذلك البيقوني قال إيه؟ وكل ما على وصف آتاء كما آما والله أنباني الفتاء كذاك قد حدثنيه قائما وبعد أن حدثني تبسما. يعني إيه؟ أنا بحدثك بحديث، بعد ما حدثتك ابتسمت، فأنت برضو عشان إيه؟ أنا شيخك فأنت خدت مني الحديث بالابتسامة، فهتيجي تبلغها تبلغ الحديث بإيه؟ هتيجي تبلغها بعد كده برضو إيه؟ تبتسم وبعد أن حدثني تبسما. هو ده الإيه؟ هو ده الحديث المسلسل اللي قاله الإيه؟ البيقوني رحمه الله في البيقوني. قال وفي الحديث الذي رواه أبو داود لو أنفقت ملء الأرض ذهبا لم أقبله منك حتى تؤمن بالقدر خيره وشره وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئ وأن ما أخطأك لم يكن ليصيب. فالخير والشر هما بحسب العبد، أي بحسب من جهتك أنت، لكن فعل الله فيك هو الخير، بحسب العبد المضاف إليه كالحلو والمر سواء. وذلك أن من لم يتألم بالشيء ليس في حقه شرا. يعني مثلا ابن تيمية ضرب المثال هذا في الرد على الشيعة القدرية في منهاج السنة النبوية، قال كمثل أن أب يأخذ ابنه الوحيد وحبيبه وهو مريض يريد أن يعطيه حقنة ما، عايز يديله حقنة، الابن يتألم صحيح، فالأب حينما أخذ ابنه لأخذ الحقنة ما أراد تألم الابن، وإنما أراد أن هذه الحقنة إنما يكون من جرائها الشفاء من هذا المرض. واضح؟ مع أن الأب حينما أرسل هذه الحقنة فيها إيه؟ تتألم، هذه شر بالنسبة إيه؟ بالنسبة لك، لكن من جرائها من جرائها فيها خير. فهذا الأب حينما أخذ ابنه ما أراد أن ابنه يتألم، لم يرد منه التألم، وإنما أخذ الابن ليعطيه الحقنة لا لمجرد الحقنة وإنما للغاية، الغاية المرادة من هذه الحقنة. كذلك الفتنة ما أرادها الله لأنه يحبها، واضح، وإنما أرادها الله كونا للحكمة. فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. الكلام ده عند أهل السنة، الأشاعرة ما يعرفوش الكلام ده. الأشاعرة لو سألتهم وقوع الفتن وقوع الشرور يقول لك المشيئة، هو شاء ذلك. لا، ما هو شاءه لحكمة، صحيح هذا، وإنما شاءه ليه؟ لحكمة. لذلك أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم. طيب لما؟ فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قال وذلك أن من لم يتألم بالشيء ليس في حقه شرا، ومن تنعم به فهو في حقه خير، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم من قص عليه أخوه رؤيا أن يقول خيرا تلقاه، وشرا تتوقى خيرا لنا وشرا لأعدائنا. فإنه إذا أصاب العبد شر سر قلب عدوه فهو خير لهذا وشر لهذا. ومن لم يكن له وليا ولا عدوا فليس في حقه خيرا ولا شرا. قال: وليس في مخلوقات الله ما يؤلم الخلق كلهم دائما ولا ما يؤلم جمهورهم دائما، بل مخلوقاته إما منعمة لهم أو لجمهورهم في أغلب الأوقات كالشمس والعافية. فلم يكن في الموجودات التي خلقها الله ما هو شر مطلقا عاما. الجواب لما؟ لأن الشر المطلق من جميع الوجوه أو الشر المحض هذا عبث، وتنزه الله عن العبث. قال: فعلم أن الشر المخلوق الموجود شر مقيد خاص، وفيه وجه آخره وبه خير، وفيه وجه آخر وبه خير وحسن، وهو أغلب وجهين، كما قال تعالى: أحسن كل شيء خلقه. وقال تعالى: صنع الله الذي أتقن كل شيء. وقال تعالى: ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا. وقد علم المسلمون أن الله لم يخلق شيئا ما إلا لحكمة، فتلك الحكمة وجه واضح، وجه حسن وهو خير، ولا يكون في المخلوقات شر محض لا خير فيه ولا فائدة فيه بوجه من الوجوه. وبهذا يظهر معنى قوله: والشر ليس إليك. وكون الشر لم يضف إلى الله وحده، بل إما بطريق العموم أو يضاف إلى السبب أو يحذف فاعله، واضح؟ فإما أن يكون على سبيل العموم أو يضاف إلى السبب. مثلا: وأنا لا ندري، انظر، أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. لاحظ، بص، الجن المسلمون عندهم، انظر الأدب في الكلام: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، ما قالوا أشر أراد الله، وإنما قالوا أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. عند الرشد قالوا إيه؟ أم أراد بهم ربهم. لما؟ لأن الشر ليس إليه، وإنما الشر إنما يكون من جهة من؟ ها؟ من جهة العبد حينما يتلقاه. مثلا، مثال آخر: فعل الله مثلا فيك بمرض ما، هذا المرض من جهتك أنت لا تحبه، فهو شر من هذه الجهة. أما فعل الله فيك فهو الخير، واضح؟ وأن لا ندري أشر أريد. انظر مثلا قوله تعالى: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق. أضيف الشر هنا إلى الإيه؟ إلى من؟ انظر إلى السبب الذي هو الخلق نفسه. عبد يعين واحد من العين العائن، يحسد واحد، والحسد إنما لا يصل إلى العبد، والعين لا تصل إلى الآخر إلا بإذن الله. لذلك بعض الناس يقع في الشرك، مفهوم؟ يقول لك فلان ده يبص للواحد بصة يجيب أجله. الكلام هذا حرام، مفهوم؟ لأن هذه العين لا تصيب بذاتها، لا تصيب بذاتها، وإنما كله بإذن الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فلان يحسد فلان، قد يصاب وقد لا يصاب، مفهوم؟ إذن أضاف هنا الشر إلى من؟ إلى المخلوق، إلى هذا العبد الذي